إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما قلت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الرعد إلى قوله تبارك وتعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب دفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. قوله تعالى أنزل من السماء ماء أي من المزن، السماء المزن السحاب، أنزل من السماء ماء، من السماء يعني من المزن أي السحاب، ماء أي مطرا فسالت أودية بقدرها، سالت أودية بقدرها يعني بمقدار ملئها في الصغر والكبر، يعني أخذ كل واد من الماء بحسبه، فهذا كبير وزع كثيرا من الماء وهذا الصغير وزع بقدره. فاحتمل السيل زبدا رابيا، يعني هذا السيل في أثناء تدفقه احتمل ورفع من قوة الزيتان وشدة التدفق زبدا عاليا على وجه الماء. ومما يوقدون عليه في النار، والزبد هو يعني الرغاوي التي تكون من تدفق الماء، فقاعات الهوائية التي تكون على السطح، وما يتفح السيل يعني وهو في زيتانه من الأشياء التي لا تنفع يعني. ثم يقول تعالى ومما يوقدون عليه في النار، يعني ومن نحو الذهب والفضة والنحاس مما يدفق في النار زبد مثله، أي مثل زبد السيل. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، يعني يظهرون هذه المعادن ابتغاء حلية يعني طلبا للزينة، ابتغاء حلية أو متاع كالأواني وآلات الحرب والحرب زبد مثله، مثل زبد السيل أيضا، يعني هذه المعادن الخام إذا ظهرت في النار من أجل أن تنطهر يعني يفصل بين المعدن المطلوب الذي يبتغى للزينة وللمتاع، فتظهر كي ينفطر المعدن الصافي المطلوب مما يخالطه من السوائل التي غير المرغوب فيها. فهذا معنى قوله زبد مثله، يعني يتكون منها زبد أيضا مثل ذلك الزبد الذي يخالط ماء السيول. فمعنى زبد مثله يعني مثل زبد السيل، وهو خبث الذي ينفيه الكير، الكير ينفي خبث الحديد يعني السوائل الغير غير المرغوب فيها الذي تخالط المعدن الخاص. ثم يقول تعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل، كذلك يضرب الله يعني مثل الحق والباطل، كذلك يضرب الله الحق والباطل يعني مثل الحق ومثل الباطل، يعني ما المقصود انهما اذا اجتمعا فلا ثبات للباطل ولا دوام، اذا اجتمعا كما اجتمع السوائل مع هذا المعدن الخاص فان هذا الاجتماع مؤخر لابد ان يحصل انتصار بينهما وتميز بينهما، هذه سنه الله وقانون من قوانين هذه الحياه. كما ينفصل السيل الماء النافع عن الزبد الذي يخرجه، كذلك يضرب الله الحق والباطل، ليس المقصود ضرب يعني اختلاف بينها ولا، المقصود كذلك يضرب الله المثل، مثل الحق ومثل الباطل يعني بما تقدم ذكره. فهما إذا اجتمعا لا ثلاثة للباطل ولا دوام. ولذلك الحق، كلمة الحق سبق أن حفظنا تفسيرها امرأة، ما معنى الحق؟ الثابت، واضح؟ فالحق هو الثابت الدائم، أما الباطل فإنه يزول ويضمحل. كذلك يضرب الله الحق، أي مثل الحق والباطل، يعني ومثل الباطل، يعني أنهما إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا دوام. كما أن الزبد لا يثبت مع الماء، وكذلك الزبد لا يثبت مع الذهب والفضة ونحوهما مما يطلق في النار، بل يذهب ويضمحل. وقد بين ذلك بقوله تبارك وتعالى: فأما الزبد فيذهب دفاء، دفاء يعني مقذوفا مرميا به، مقذوفا مرميا به. فأما الزبد فيذهب دفاء، أي مقذوفا مرميا به، فلا ينتفع به، بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي، ويعلق بالشجر وتنزفه الرياح. وكذلك خبث ما يؤخذ عليه من المعادن يذهب ولا يرجع منه بشيء، ولا يبقى إلا ما ينتفع به من الماء والمعدن، كما قال: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، أي يبقى فيها منتفعا به. كذلك يضرب الله الأمثال، أي يبين أمثال الحق والباطل. ثم يذكر القاسمي بعض التنبيهات، أولها يقول: قدمنا أن هذه الآية مثل ضربه الله للحق وأهله والباطل وحزبه، كما ضرب الأعمى والبصير والظلمات والنور مثلا لهما. فمثل الحق أو فمثل الحق وأهله بالماء الذي ينزله من السماء، فتسيل به أودية الناس فيحيون به وينفعهم بأنواع المنافع، وبالمعدن الذي ينتفعون به في صوب الحلي منه واتخاذ الأواني والآلات المختلفة، وأن ذلك ماكث في الأرض باق بقاء ظاهرا. يثبت الماء في منافعه، يعني إما الماء يثبت في الأماكن التي استقر فيها، وبعضه ينفذ في عروق الأرض إلى العيون والسنة والأراض. وكذلك المعدن يبقى أسنة متطاولة، وشبه الباطل في سرعة استخلاله ووشك زواله وانطلاقه عن المنفعة بزبد السيف وخبث المعدن، فإنه وإن علا وارتفع وانكفخ، يعني هذا الباطل تفتح أو قد تفتح له الفرصة فينكفخ، ومن شدة انكفاخه لأنه انفخ هواء، فإنه يعلو كفقاعات الماء أو فقاعات الزبد، الأمواج التي تكون داخل البحر هذه، أنها دوام، هذا نوع من الزبد. لماذا؟ لأنها نتيجة الحركة واختلاطها بالهواء تنشأ هذه الرغام وهذا الزبد على سطح الأمواج. هل هي تسمح لها فرصة برهة ثم بعد ذلك تنقسم وكأن لم توجد من قبل؟ فهذا حال الباطل مع يعني الحق، كما يقولون دولة الباطل شاع ودولة الحق إلى أيام أسرع. فالزبد وإن على، يعني الزبد وإن على وارتفع وانتفخ، إلا أنه أخيرا يضمحل. فهذا الزبد الذي أو الخبث الذي ينفصل عن المعادن الخالصة، وهو يعني زبد أيضا غير مرغوب فيه، هذا يلقى ويرمى ويتخلص منه ولا ينتفع به. كذلك الزبد الذي يكون معه السيف، يبقى الماء الذي هو الحق أو الذي هو من يعني مثل الزرب الحقي، أما مع ذلك هو وإن على، لكن علوه ليس لأنه يعني يستخدم ذلك، إنما هو علو شيء خبيث الذي لا وزن له، يعلو ثم ذلك يتلاشى كأن لم يكن ويضمحل، ورغم أنه كان منتفخا من قبل. فهذا بلا شك هي سنة الله سبحانه وتعالى دائما في ظرف الحق والباطل وصراع الحق والباطل. يعني نحن إذا تأملنا تاريخ هذه الأمة الإسلامية أو تاريخ هذا الدين، يعني لو أن أي مذهب أو عقيدة أو ملة تعرضت لعسر من أعصار ما تعرض له هذا الدين من حروب من منذ أن أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لكان حقيقة بأن يتغير ويتحول ويصير دينا آخر جديدا. فمن أدلة يعني حقيقة هذا الدين وأنه دين الله، وأنه دين الله سبحانه وتعالى أنه وقع الأمر كما أخبر الله. الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأخبر أنه أن محمدا عليه الصلاة والسلام ختم به الأنبياء. فلذلك رغم أن بني إسرائيل كان كلما هلك نبي خلفه نبي آخر، أما هذه الأمة فبما أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فقد تكفل الله بأن يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد هذه الأمة أمرا دينها، فينقل عنها الغراب ويزيد البدع ويجدد كمال الدين من جديد. وقد طبعا يعني لا تنصرف إلى شخص واحد، ولكنها تشمل كل من يقوم بأمر تجديد الدين. فنوعي هذا التجديد لشباب الدين بديلا عن بعث نبي جديد لهذا ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فالحرب التي حرر بها الإسلام خلال كل هذه القرون المتطولة، سواء كان ابتداء من دعوة قريش ثم المنافقين في المدينة واليهود لعنهم الله، ثم الحروب والكيد الذي حصل من الروم والفرس وغيرهم، ثم السفار والنحن التي جروها عن المسلمين، ثم هكذا الى ان وصلنا لمرحله الاستعمار الغربي لبلاد المسلمين الحمله الفرنسيه وما تلاها، ثم يعني اقبح مرحله من مراحل الاستعمار وهو استعمار الهيمنه، استعمار الجنوب التي تعرضنا لها وما زلنا الى هذا اليوم. الان العالم كله بجميع قواه الكثيره الان يعني يكفي بالامس فقط المؤتمر العالمي للمجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، الخطاب الذي القي هناك يلفت النظر لهذه الحقيقه على يدي يعني من هو خبير بما يقول. يقول ان الغرب الان يعتبر ان العدو الاول له هو الاسلام، وهذه حقيقه. ويعني اذا كان المسلمون في هذا الحال من الضعف والهوان، ومع ذلك يخاف منهم اعداء كل امم الكفر الان تتكلم عليهم ويعتبرون عدو اوحد للحضاره الغربيه، ونحن ما لا معنى لا اسلحه نوويه ولا جيوش قويه ولا يعني حال المسلمين معروف، مع ذلك يخافونه. هذه بلا شك يعني مظهر من مظاهر الرعب الذي يلقيه الناس سبحانه وتعالى في قلوب اعداء هذا الدين، وانه هو الحق. كل ما هو اسمه فيه لكنهم لا ينامون من القلق والجزع من هذا الاسلام، لانهم درسوا تاريخ الاسلام وفهموا مكامن القوه في هذا الدين. ولكن رغم الحرب الموجوده الان، لو كان هذا مذهب ينتمي اليه شخص يبتلي الناس بامواله وبمنصبه وكذا، فهذا لامكن ان يعني يطمحن لكنه دين الله، والله عز وجل هو الذي يتفضل لهؤلاء جميعا. والمشكله ان هؤلاء القوم الملاحده والكفار في الغرب والشرق والشمال والجنوب وفي كل مكان وفي الداخل والخارج، كل هؤلاء حينما يحاربون الاسلام يعني يسقطون من اعتباراتهم اهم مصدر لقوه الاسلام وبقائه كما ضرب الله هذا المثل. ما هو؟ انه دين الله. ينسون يعني ولا يضعون في حسابتهم المدد الرباني. الحسابات كلها ماديه بالكمبيوتر وبالاجهزه وبالدراسات والاعداد والارقام، لكن هم يجهلون تماما اعظم ما يغيب الله به هذا الدين، وهو المدد الالهي وتتكل الله بحفظ هذا الدين، وانه هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، فانهم لا يقوون ابدا على ان يبصروا نور الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقه قائمه، وهي من يعني نحن نتامل ايضا الحروب الداخليه التي تعرض لها الاسلام، وذاق الاسلام منها او اهل الاسلام ذاقوا منها الويلات على ايدي من يحملون اسماء المسلمين كذبا وزورا. ومع ذلك ورغم هذا التمثيل في الشرق والغرب والشمال والجنوب وفي كل مكان الان، لكن مع ذلك الدين بقى ولا يزالوا يرتعدون خوفا ويرتعدون من الاسلام. لماذا؟ لان هذا الرعب الذي يبقيه الله سبحانه وتعالى في قلوبهم، يعني لبعض البلاد التي اظلمت وعتى فيها الكفر وعلى مثل تركيا التي بعدما كانت يعني دار الخلافه وحاضره الخلافه الان هي من اشد الدول عنانيه، يعني عنانيه فاقعه اللون الى حد مدهش الانسان لا يكاد يصدقه. ومع ذلك انظر الى صوت الاسلام الان في تركيا رغم كل هذا التكبير وهذا الخوف، ناهيك عن غيرها من بلاد المسلمين. انت في حرب فكريه، اخضاع محاوله اخضاع الاسلام لكل مذهب جديد من اجل ان يميعوا حقيقه الاسلام. يعني لو تخيلنا الحرب التي استناها عبد الناصر على الاسلام، وماذا فعل عبد الناصر في الاسلام؟ وكيف اراد ان يدخل الناس بالميثاق عن القران، وكان الميثاق يعني ونحن الصغار نحفظ النساء تماما كما نحفظ القرآن الكريم تماما. ولا بد في كل موضوع النساء أن تحلي النص ونستدل بنص من النساء كأنه آية قرآنية. كنا نحفظ هذه الأشياء كأثنائنا النساء، وكان النساء وزن على جميع المدرسين وجميع الطلبة. لماذا؟ لكي يصد به الناس عن القرآن الكريم. فكرنا بالياتق كتاب الانتخاب، ومع ذلك أين المثال الآن؟ زي كتاب التطبيق هذا السمين الأخضر، وهو بالتأكيد يعني أحمر اللي تعالى المجنون هذا الكتاب الأخضر. يعني لما أسمع بعض إخوانك في ليبيا مباني فارقة مثل حادث لحاد مركز بحوث الكتاب الأخضر، مركز بحوث الأموال وميزانية وبحوث. وأنا أسمع أحيانا أو جزء أسمع من فترة إذاعة ليبيا في الليل يأتون بأشياء نكت مضحكة والله كلام كثير في العبارات الجاهلة التي عبارة عن كلام مثل كلام المغمى الذي لا معنى له، حروف موضوعة بإستدلال بعضها البعض ولا معنى له، تنفق على الأموال وإلى الكتاب الأخضر والنظرية الثالثة وإيه ومش عارف المحرر الأممي، يسموه محرر الأمم يعني يحرر جميع الأمم. كل هذا أيضا لماذا ليصد الناس عن القرآن الكريم؟ لكن هذا التشنيع ليلة نهار وصباح مساء على الإسلام مثلا في قضية مثل تعدد الزوجات، كل هذه الأموال وهذه الميزانيات والأفلام والمسرحيات والكتب والتشنيع والإرهاب، كل هذا الأيدي يسميه، ولكن هي آية واحدة من القرآن الكريم كما ذكر الله تعالى هنا، فأما الزبد غير الزفاء وأما ما ينفع الناس فينفعه في الأرض. ويرى أي مسلم ما دام داخل على أرض الإسلام وربما مجرد أن تقول له قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، بس كل هذا انقطع تماما، كذب الذي نتحدث عنه الان. فلماذا؟ لانه دين الله هذا الحق الباطل الباطل. فمهما فعل اعداء الدين واعداء الاسلام ومهما كادوا فقطعا الله سبحانه وتعالى يعني يعلي كلمته وينصر دينه، وكل ما يفعلون هذا زبد تماما كما يقول الله علينا هنا، فاما الزبد فانها بالفعل هكذا التي تنفقه فيصير فقاعه هوائيه سنحت لها الفرصه وارتفعت، لم ترتفع لانها لها قيمه، لكن ارتفعت لانها خفيفه مثل الريح او احسن من الريح، صارت كما تصير اي ورقه في الهواء وانقطعت وما بقي لها وجود، ويبقى دين الله سبحانه وتعالى هو الحق. فاما الزبد فيذهب دفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. نعم، كذلك يضرب الله الامثال. كذلك ايضا الشبهات والتمويهات الزائده، خط تقوى وتعرض، سواء كانت شبهات اعداء الله من المتشركين او اليهود او النصارى، وهذا شيء عادي. انا اعجب يعني المسلمين ليه شغالين نفسهم بالغرب؟ ليه كل شويه يقول الغرب لابد ان يصح فكرته السلبيه ويتكلم عن الاسلام كان الاسلام متهم محبوس داخل صفحه الاتهام، وهؤلاء الناس محامون يدافعون عنه كي يبرر. فيعني ماذا ننتظر من الغرب؟ هل نعتبر اذا ولدنا الغرب يتهم الاسلام عدوه الاول؟ هل في مفاجاه في هذا الموقف؟ هل هو شيء جديد؟ كيف الله سبحانه وتعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ فكل ما دون اتباع ملتهم لن يرضيهم. لو ركعنا امامهم، لو قتلنا الاعداء وقتلنا الاحذيه وعملنا مغلفتنا البرامير وتكلمنا بلغتهم ومدحناهم بين النهار، لكن ما لم ندخل في ملتهم فلن يرضوا عنه. هذا خبر الله سبحانه وتعالى انظر الى الغايه، ولن ترضى عنك، لن تستقبل، والذي يخبر والذي يعلم الغيب مستقبل، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يخاذلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، لن يصوتوا الفرصه ابدا. فماذا نوال الغرب ونحن ما نطمع ان الغرب؟ ايه هو الغرب اصلا؟ عشان يعني الغرب هؤلاء شويه ناس يعني من خبر احوالهم عرف انهم يعني فالناس سيكون ان ينسبوا الى عالم البشر، اذا نظر الى قيم المجتمع الغربي الذي يتمسك الان بحقوق الانسان والحريه وكذا وكذا من هذه المفاهيم، العالم الغربي يتعمد الكثير جدا من الناس خاصه وسائل الاعلام تتعمد ان تستر عورات العالم الغربي. العالم الغربي يحاول الاعلام ان يستر عورته، لكن من خبر ودرس وراى احوال القوم عن كثب عرف عورات هذه المجتمعات، هذه المجتمعات محصنه ينخف فيها السوء، ينخف فيها الايد والفواحش، ويعني ما الاطفال ما يعرفون ادائهم، والزواج قليل جدا، يعني علاقات الاب فيها اباحيه، الزواج 30% في بعض الثلاث، وبيكون بعد ما يعني ثاني معك البهائم لفترات طويلة. وضح العالم الربي إلى الإنسان يستحي يحكي أشياء مما يحدث هناك يتخف لها الشعور ويستعير منها القلب. فهذا من العالم الغربي لا يصلح اصلا ان يكون قدوه، بل المفكرون والذين عندهم شيء من البسيط من العقل هم يشعرون بانه اخر الانهيار اخر الانهيار وعوام الضعف يعني تجده فيه. فهذه الصوره الزراقه التي تعطى للعالم الغربي وبحيث اننا نعطي صوره للغرب ولامريكا ان هم هؤلاء القمه، لا في الحقيقه هم يعني اضعف ما يقولون، هم اضعف ما يقولون وهم اخف ما يقولون، ويعني الانحراف والفساد والضياع فيهم يعني إذا أدركنا عرفنا نعمة الله سبحانه وتعالى التي نحن نعيش فيها في بلاد المسلمين رغم ما نحن فيه من أيضا الفساد والانحراف عن الإنسان. نعم. فلازم نقول نحن أن نقول أننا لا نغالي مال الغرب يعني نعجبه أو نعجبه، هذا لا يخصنا. يعني أنا أعجب بعض الشخصيات الدينية للأسف لما زارت الأمير تشارلز هذا من شهر تقريبا أو أكثر، وكنت بقى الكلام بالتزلف والتعاون مع المحاربة في حالة الحاجة، وأليس في النصرانية الحاجة؟ أليس اليهودية الحاجة؟ لماذا نفهم أن الحاج هو إنكار وجود الله؟ الحاج أي انحراف عن الحق هو الحاج، ومن يرد فيه بإلحاد الظلم نذقه من عذاب العين. من ألحد في الحرم يعني من عصى في الحرم، من قتل أو فعل فيه هذه المعاصي. فإذا كيف نقول نمد أيدينا المحاربة للإلحاد؟ وهذا التزلف والنفاق وإظهار الإسلام إنه حمل وديع مقلب الأظفار، والإسلام دين السلام والتسامح وكذا وكذا. الإسلام دين الله، الإسلام دين الله سبحانه وتعالى. أما وصف الإرهاب بالتصرف هذه يعني هذه خلية القوم، هذا ننتظر من أعداء الإسلام أكثر يعني فوق هذا أو إلا هذا، هذا شيء عادي لأنهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم ولا تتفق أبدا أن تتغير هذه الأخلاق أو هذه المواقف منهم، فهذه طبيعة الصراع بين الحق وبين الباطل. كذلك أيضا انحرافات ذكرية في المجتمع الإسلامي، هذه من الزبد، انحرافات أهل البدع والضلال، أهل البدع على أشكالهم وألوانهم، قد تظهر شبهاتهم وتمويلاتهم بصورة مفخمة وتقوى صعبة، لكنها لا تثبت أبدا أمام يعني الحق إلى أتى وتدفق، وهي في النهاية قص وتطمحل وتزول ويبقى الحق ظاهرا لا يتوبه شيء من الشبهات. ولذلك قال تعالى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى آخر الحديث، لا تزال. فالله سبحانه وتعالى ضمن أن أهل السنة والجماعة أيضا سوف تبقى لهم جماعة قائمة تحصل هذا الدين، لا يمكن ابدا ان تنعدم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. قيل امر الله هو الريح التي تقبض روح كل مؤمن في نهايه الزمان في اخر الزمان، لكن ما قبل ذلك فاهل السنه قائمون، لا بد ان تولد هذه الطائفه المنصوره مؤيده ان الله تعالى تمثل الحق. هذه الطائفه الوحيده المعتدله في العالم كله، الطائفه الوحيده المعتدله الوسط، كل من عدا الطائفه المنصوره فهو متطرف، لأن التطرف الأخذ بأطراف الأمور، إما الإفراط وإما التفريط، إما الغلو وإما الجفاء، واضح؟ إما التعصب والتشدد وإما التشيب في الجانبين. فالطائفة الوحيدة التي يتحقق فيها لأنها هي المنهج الوسط الوسطية، وكذلك العلماء أمة الوسطة، هي طائفة أهل السنة والجماعة، فهم وسط في وسط الفرق الإسلامية، كما ان الامه الاسلاميه وسط في الملل الاخرى، كما ان الاسلام دين وسط بين الملل، كذلك داخل هذه الدائره الاسلاميه اهل السنه والجماعه هم فقط المعتدلون، هم فقط المعتدلون، وكل من عداهم مضطرب. اذا كل مسلم ليس من اهل السنه والجماعه بل منتسب الى الخوارج الى القدريه الى اي فرقه ضله فهذا متطرف، اذا كان من الخوارج فهو مضطرب لجانب الايه؟ الافراط، كان مرجعيا فهو من جانب التفريط في قضية الكفر والإيمان، إن كان في الخطر فالجبري متضرر في جانب الإفراط، هذا الجبري القدري في جانب التفريط، وهكذا كل قضية من قضايا العقيدة التي انقسمت على أساسها الأمة إلى هذه الفرق، كل منحرف عن منهج أهل السنة والجماعة فهو المتضرر، واضح؟ أما خارج الدائرة الإسلامية فأيضا كل من ليس مسلم فهو متضرر. فنحن لا نستطيع الخوف ان يلقنونهم ويعلمون هذه الاصطلاحات التي بها نزل الناس،
فهم حينما يصفون لأننا مصطلحون لماذا؟ يعني لو كان بعض الظلمة الذين يصفون المسلمين بالتطرف الظلمة من داخل الدائرة الإسلامية لماذا يصفون بالتطرفهم؟ يريدون أن يغرقوا في نفوسنا أن واقع المجتمع هو الوطن. يعني لابد أن نتكلم على نقطة الوطن الوطنية والتطرف لابد أن يكون في مركز في النص واضح. فما هي الوطنية؟ الوطنية هي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا أنا به محمد عليه الصلاة والسلام، دين الإسلام والقرآن والسنة بفهم السلف الصالح رحمه الله، هذه الوظيفية. لابد أن نتفق على المبدأ، فكل ما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله وسنته وهديه ودينه وشرعه فهو الوظيفة. من حاد عنه يمنة أو يسرى فهو الذي أخذ بالصرع، ولذلك يسمى يعني متصرفا. واضح؟ فهم يعتبرون لا يعتبرون واقع المجتمع هو الوظيفة. واقع المجتمع هو الوسط وكل من حاز عنه فهو متصرف. فلذلك ينبغي الا نحاكم نحن المسلمين طبقا لهذه المصطلحات، لان يكون لهم الذي تسمونه انتم تصرفا نحن نسميه توسطا مع اعتدالا. الذي تسمونه انتم تصرف هو الوسط عندنا. لماذا؟ انهم يعتبرون واقع المجتمع وامروا عليه من الانحراف عن الاسلام هذا هو الاعتدال. اذا فنعطى المتصحف النساء فانت متصرف، اما نحن فنقول لا هذا هو الاعتدال. لماذا؟ لان الاسوه التي امرنا الله بالاعتدال هي هي النبي عليه الصلاه والسلام، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. هم يقولون لا ليست اسوه حسنه، انتم احرار حسابكم على الله، اما نحن فنحن نصر على انه هو الاسوه الحسنه وان هديه هو خير الهدي وان كل طريق الى الجنه قد سد لمبعثه الا الطريق الذي على راسه محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل امرنا باتباعه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله واتبعوه لعلكم تهتدون. فنحن امرنا الذين يتبعون الرسول النبي الامي. واضح؟ فاذا نحن نفخر بهذا الاتباع ونفخر بهذه الاسوه ونفرضنا لان هذا هو الوطن، هذا هو الاعتدال، وكل من حاد عنه فهو المتصرف. الذي يصافح النساء هو المتصرف لانه حاد وانحرف عن امر النبي عليه الصلاه والسلام. الذي يحلق لحيته هو المتصرف. الذي يترك الصلاة متصرف. المرأة المتبرجة متصرفة. هذه الحقيقة. لماذا لهم حادوا عن الوطن؟ أما الآخرون فيعتبرون سواء الغرب أو العلمانيين. ما هم عليه ما المجتمع عليه هذا هو الغرب. أن تنظر التلفزيون فأنت معتدل. أن تسمع الموسيقى فأنت معتدل. أن تناسب وتجاهل فأنت معتدل. أما التمسيح الإسلامية فهذا لعب بالمصطلحات كي يموزوا على يعني الناس. ومعروف ان من اساليب حرب الحق ان يسمى باسماء منكره، ومن اساليب ترويج الباطل وخداع الناس ان يسمى باسماء جذابه، الخطف مشروبات روحيه، الغناء فن جميل، فن راقي. واضح؟ اراجل المجتمع واخيب الناس في الامه هم الفنانون والابطال وكذا، والناس الضائعون الضائعون الذين ولا دنيا لا يصيح في أي شيء فيتجه للفن ويتخمس يعيش أدوار خيالية ووهمية، وأغلبهم يكونون مرضى بالأمراض النفسية، وذلك هؤلاء الأبطال والقدوات ويعني لهم هذه الهالة والتقليد. يعني نوع الفن تحط الفنانين دايرة زي النصارى بيعملوا كده طول رؤوسهم تقليدا للفن وتعظيما لهذا الضياع. واضح؟ يعني هذه يعني استطراد عابر قادنا به المعاني العظيمة التي نستطيع أن نتمثلها من قوله تبارك وتعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب نفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أنا أتذكر كلمة قالتها أمينة سعيد كتاب على الله كان أيام تقول كيف نقطع لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق. كيف نقطع لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق. ولدينا الميثاق يعني كان من الدليل التعظيم الميثاق والنكتاب مقدس. واضح؟ كي يلهو الناس به عن القران الكريم. ايضا فكل هذه الحروب نحن اذا راجعنا الحروب من سنوات عديده الحلقات التاريخ يعيد نفسه كما يقولون. نحن اذا راجعنا كتابا مثل كتاب قيم للدكتور محمد السفين رحمه الله تعالى كتاب الاتجاهات الوطنيه في الادب المعاصر، لابد الاخوه ان يراجعوا هذا الكتاب مهم جدا. هو يعني كتابه عنوانه ليس العنوان لا يدل على محتوى الصوره دقيقه، هو لعله كان له يعني عله في ذلك. لكن اقول الكتاب من الكتب المهمه جدا ومن الكتب الفقهيه القليله التي يجب ينبغي على الاخ ان يدرسها ويقراها. لماذا؟ انه سيبين لك ان الحلقات تتكرر في الاسماء فقط هي التي تتغير. اما طريقه حرب الاسلام فهي مكرره ومنذ زمن. التاريخ يعيد يعني نفسه. هذه من الكتب المهمه جدا التي تعطينا البصيره في كيف يحارب الاسلام ولن تثبت لنا هذه الحقيقه، فان الزبد سيذهب وفاء وان ما ينفع الناس فيمكثوا في الارض. كل هذه الحروب التي كنت على الدين خاصه في العصور الاخيره العهود الاخيره يعني راينا كثيرا من حلقات هذه الحرب. ومع ذلك اين اصحابها الان؟ اين هؤلاء الصغار؟ اين الذين يعني طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد؟ اين هم الان؟ الله المستعان. كان الزمن سيذهب وفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. اي نعم. وكذلك الشبهات والسميات الزائفه قد تقوى وتعرض الا انها في الاخره تبطل وتضمحل وتزول. ويبقى الحق ظاهرا لا يسوغه شيء من الشبهات، لانه لا بقاء الا للنافع، وما تصارع الحق والباطل الا وفاز الحق بسره. لا يمكن ابدا في خصومه كريهه يتصارع حق وباطل الا قطعا الحق يغلب. قطعا الحق يعني يغلب. سأقول كلمة شريفة. لماذا؟ لأن الصراع الذي يدور بين الإسلام وأعداء الأندية عامة البلاد ليس فيه رائحة الشرف، شرف الخصومة، ليس فيه أدنى شبهة انصاف كما ترون الواقع الآن. يعني حتى الديمقراطية كما قال تعالى ورهبانية استدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوا حق رعايته. هم قالوا ديمقراطية وحرية وحقوق الإنسان إلى آخر هذا الكلام واضح. ومع ذلك ما رعوا حق رعايته، فكان الأولى أن يحترموا قوانينهم هذه. لكن مع المسلمين لا، مع المسلمين لا، لا يدخلون في مؤمن إلا ولا ذمة. فنحن نرى هذه الديمقراطية كما رأيناها في الجزائر ورأيناها في تركيا ورأيناها في حتى بقاع المسلمين الآن. يعني الحرب غير شريفة، ولا يمكن أبدا أن يكون التكافؤ في الصورة حتى مجرد التعبير السلمي عن الآراء. هل المسلمون هل الدعاة يعطون فرصة متكافئة في الدفاع، لا أقول حتى في الدعوة، في الدفاع عن الدين كما يعطى الذين يتنعون علينا صباح مساء عبر كل هذه الأجهزة؟ ومع ذلك الدين ظاهر، ومع ذلك الرعب تتجد قلوبهم من الخوف من المسلمين. لماذا؟ لأنه دين الله سبحانه وتعالى. وهذا الرعب هو الذي هو قضى قول النبي عليه السلام ونصرت بالرعب مسيرة سحر. أيضا فالشاهد أنها ليست حربا سليمة، لأن لو وجدت حرب سليمة لا يمكن أبدا أن تبذل للباطل قائمة أمام قوتي ونوري الحق والإسلام. فكانت أودية بقدرها هذه الصفة لأودية، أو متعلق بسالة يعني سالت بقدرها، أو متعلق بأنزل. وقرأ عامة القراء بفتح الكلام بقدرها، وقرأ زيد بن علي والأشهب وأبو عمرو في روايته بسكونها. فكانت أوصية بقدرها. احتمل السيل زبد الرابية، احتمل بمعنى حمل، فالنزيل هنا بمعنى المجرد كذا فيه. يقول ويظهر لي أن إثاره عليه لزيادة في معناه وقوة في المبنى، لأن الأصل أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. الحمل احتمل أزيد في مبناها من حمل، فذلك هي أقوى من حمل. هناك زيادة في المعنى وقوة في المبنى. فكانت أوزية، الأوزية جمع واد، وهو مخرج بين جبال أو جبال أو آكام. وإنما نكر الأوزية معرك السيل، فكانت أوزية بقدرها فاحتملت سيله، لأن المطر ينزل في البقاع على المناورة فيسيل في بعض أودية الأرض دون بعض. وتعريف السيل لأنه قد فهم من الفعل قبله، أن كلمة فسالت أودية بقدرها، فكلمة فسالت يفهم منها وجود السيل، وذلك قال فاحتمل السيل، فأتى به معرفا لأنه سبق ليشير إلى إليه وقوله فسالت. كما تقول رأيت رجلا فأكرمت الرجل. قوله تعالى كذلك يظلم الله الحق والباطل، هذا على حذف مضاف. ما هو المضاف؟ كذلك يظلم الله مثل الحق والباطل. وسر الحذف الإملاء عن إكمال التماثل بين الممثل والممثل به، كان التماثل بينهم كامل جدا لدرجة أنه كأنه هو هو وليس مثله، لأن المثل المضروب عين الحقي والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كما سبق أن بينا أن هذا فيه لف وعيد ونفس، فيه لف ونفس. فبدأ بالزبد في البيان فقال فأما الزبد، مع أنه متأخر في الكلام السابق، لأن في التقسيم يبدأ بالمؤخر، كلاما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم إلى آخره. قوله تعالى كذلك يضرب الله الأمثال، تضخيم لشأن هذا التمثيل وتأكيد لقوله تعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل، إما باعتبار ثناء هذا على التمثيل الأول أو بجعل ذلك إشارة إليهما. أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى كثرة ضرب الأمثال النارية والمائية في التنزيل والسنة، يذكر القرآن الكريم ضرب المثل المائي والمثل الناري، وغالبا ما يعني يتبع بعضه البعض الآخر. ففي سورة أوائل سورة البقرة ضرب مثلين المنافقين، مثلا ناريا ومثلا مائيا، في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، ثم قال أيضا أو كطير من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، فهذا مثل مائي والأول مثل ناري. هكذا ضرب للكافرين في سورة النور مثلين أيضا، أحدهما قوله تعالى الذين كفروا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء ولم يجدوا شيئا إلى آخره. والسراب إنما يكون في شدة الحر، السراب إنما يكون في شدة الحر، ولهذا جاء في الصحيحين فيقال لليهود فما تريدون، فيقولون أي ربنا عطشنا فسقنا، فيقال ألا تريدون، فيريدون النار، فإذا هي كسراب يحطم او يحطم بعضها بعضا. اذا السراب هو اشاره الى المثل الناري، لان السراب انما يكون في شده الحر. ثم قال تعالى في المثل الاخر في سوره النور او كظلمات في بحر لجري يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. وفي الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنفتت الكلأ والعشب الكبير، قبلت الماء وانتفع الزيت وأنفتت الملأ والعشب الكبير، وكانت منها أجاجب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا، وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي في عام لا تمسك ماء ولا تمسك كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفع الله بما بعثني ونفع به فعلم علم، انتفع في نفسه ونفع الاخرين. المثل الثاني نفع الاخرين، واضح. المثل الثالث لا نفع ولا انتفع، ومثل من لم يرفع بدليل رأسه ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به فهذا مثل ما. وفي مثل الامام احمد عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله جعل الفراغ وهذه الزوال التي يقعن في النار يقعن فيها. يعني ضرب مثل ان انتم تفرضون على مخالفتي وعلى عدم طاعتي والانقياد الي مع انني لا اريد بكم الا النجاه، اريد ان انقذكم، فمثلي ومثلكم وانا اجتهد في ان ابعدكم عن النار وانتم تصرون على ان تفرقوا من يدي وتهربوا مني وتركوا لاجيكم في النار. لماذا؟ لان النار حفت بالشهوات وحفت الجنه بالنكال، فلان النار حفت بالشهوات طبعا الشهوات كذابه تجذب الناس اليها وهم لا يرون ما بعدها من النار، واضح. كذلك يصنع الفراغ، الفراغ ينجذب الى الطور، قيل لانه يتطور عند المكان الذي هو فيه، يعني مكان مظلم ويتطور عند مكان الضوء هو قوه تأخذه إلى الإضاءة في الخارج فينجذب للضوء، فإذا فيه احتراق، فإذا فيه ما يحرق النار الذي يستحرق، فكذلك الفراغ لأنه لخفة عقلي أو لعدم عقلي طبعا ينجذب إلى الضوء تماما الإنسان ينزل نفسه منزلة الفراش إذا انجذب بفعل الشهوات إلى هذه الشهوات فيقع فيها، ولا يدري أنه بذلك يقع في حجه لأنه يلقي بنفسه في النار التي تترتب على امتداد الشهوات. فهذا الرجل الذي أوقد النار وجعل الفراش يأتي وينجذب للضوء فيقع يختلف. فرجل جعل حرصا على الفراش يعني إيه يرقه ويدفعه ويحاول طرده كي لا يهلك، ومع ذلك الفرس يصر ويهرب منه ويلقي بأيديه بنفسه في هذه النيران. فكذلك مثل النبي عليه السلام مع العقاب من أمته، مثلي ومثلهم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الثواب التي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبن فيقتحن فيها. قال كذلك مثلي ومثلكم أنا آخر بحججكم عن النار فلبن عن النار فتغلبوني فتتفحمون فيها. وهذا متفق عليه، هذا المثل مثل ناري، هذا مثل ناري. ولما بين سبحانه وتعالى شأن كل من الحق والباطل حالا ومآلا، حالا ومآلا، فأثره ببيان حال أهل كل منهما مآلا ترغيبا وترهيبا. يعني كان هذا مثل الحق والباطل، فما مثل أهل الحق وما مثل أهل الباطل؟ هذا أجاب بقوله تعالى للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. للذين استجابوا لربهم الحسنى أي للمؤمنين الذين استجابوا لربهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والمثوبة الحسنى، لهم المثوبة الحسنى كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى الله سبحانه وتعالى. فالحسنى مبتدأ قدم عليه خبره الموصول، يعني ما هذا الكلام أن الحسنى إعرابها إيه؟ من يريد الحسنى؟ تفضل. نعم كمل كمل إعرابه. نعم لأنه ايوه اسمه ايه الحسنى مقصود، نعم لانه مقصود الحركه هنا مقدره. فاذا للذين استجابوا لربهم الحسنى، للذين يعني المبتدا ايه المبتدا هو الحسنى للذين استجابوا لربهم، والذين لم يستجيبوا له وهم الكفره لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لابتدوا به، يعني يستدوا بما في الأرض ومثله معه من أصناف الأموال ليتخلصوا عن مالهم. وفيه للتهليل ما يلقاهم ما لا يحيط به البيان، يعني ما يلقونه من العذاب من الآخرة لو أنهم يملكون كل ما في الأرض ومثله معه، يعني فعل ما على وجه الأرض كلها لو كانوا يملكون يوم القيامة من شدة الأهوال التي يلقونها ويرونها لا ابتدوا به لا دفعوها فيه كي يخلصوا أصدقهم من هذه الأموال. وفيه من تهويل ما لا ما يرفعهم ما لا يخذ من البيان، ولأجله عدل عن أن يقال وللذين لم يستجيبوا السوء كما تقتضي المقابلة. هذه المقابلة الظاهر يعني كانت تقتضي للذين استجابوا لهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لهم السوء، لكن عدل عن ذلك هذا التهويل العظيم لما يلقونه. والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لابتدوا به اولئك لهم سوء الحساب اي في الدار الاخره فيناقشون على الجليل والحقيقه ومأواهم جهنم وبئس المهاد اي المستقر. وفي قوله تعالى ومأواهم جهنم إشعار بتشكيل الحسنى بالجنة لانتهامها من مقابلتها. فلذلك إذا نحن في التفسير قلنا الذين استجابوا لربهم الحسنى الجنة، من أين لك هذا التفسير؟ نقول فهمناه من مقابلها، لأن المعنى الحق ومأواهم جهنم يعني الذين لم يستجيبوا لهم جهنم. فما الذي يقابل جهنم؟ الجنة. وصفت جهنم الحسنى يعني المثوبة الحسنى. ثم قال تعالى أمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أفمن يصدق أن ما أنزل إليك من ربك يعنيه بذلك القرآن الكريم الحق كمن هو أسمى. انظر إلى يعني عظمة هذا التعبير. انظر إلى الرب الذي لا يمكن لأنه أعمى أعمى أي كمن لا يعلم ذلك إلا أنه أهل تقدير حقيقي أريد تقديره حقيقي فأخبر عنه بالأعمى فأخبر عنه بالأعمى كأن الإنسان الذي رأى الله سبحانه وتعالى بالبصر والبصيرة فعمي نور في نور الإسلام فهذا يتساوى كمان مع الذي ليس عنده لا بصر ولا بصيرة لهذا أن الحق كما تقول الشاعر وليس أصيحا في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل واتأمل أنت بكل كافر هو يستحق وصف الأعمال لأن هذه العين هذا رزق الحق ما في قائل يرى نور الحق والعين مثل نور بصيرة فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في قلوبها أعمى يعني قلبه يرى لأن الله سبحانه وتعالى من أعطاه العقل إلا لتصل فيه إلى التوحيد ويكمله في توصل الحق في دين الله سبحانه وتعالى فاستعمل الحواس السمع والبصر والفؤاد الحواس كلها في كل شيء إلا الشيء الذي يخطب له ولذلك تجد كل يعني يكون عنده في أشياء في غير الفهم الرياضة في الفن والليام في الضرب في السمكة والليام في الضرب تنشر فيها حياتك حياتها وحسن طريقة تبين الأفضل كل هذا الكلام الفاتح الذي يدرون عن التوضيح وهم في غفل عن أخطر قضية الدكتور تخصهم يعني الله أعطاه مكان عن الصفات أساس المال وما خلقت بإذن وسلسة إلا لأمره فهمنا جدا رأيهم ونقول لا يا جماعه لازم تغيرنا النظره السلبيه عن الاسلام والاسلام دين التصرف الاغاني ومين مين اللي صنع عن الاسلام التصرف الاغاني غيركم انتم الذين تقولون الان الغرب يزال ان يحدث غضبه عن الاسلام وان الاسلام يزيد التصرف ومين اللي وصف الاسلام بالذين بالتصرف غير هؤلاء انتم الذين وصفتمونا بالتصرف وبالارهاب فهؤلاء هم هؤلاء رؤوس الكفر والكفار في كل الوانهم هؤلاء يقصون الله بانهم العمر فكيف يقولون هؤلاء العمر كيف اقتدي بهؤلاء العمر كما يقول الشاعر اعمى يقود بصيرا لا اذى لكم قد قبل من كان في العنان تهديه طب هل هم هادوا انفسهم حتى يهدونا هل هم نفعوا انفسهم حتى ينفعونا هؤلاء هم محتلون الينا محتلون الى نفعنا بنور الحق ونور فالذين يقصون الله بانهم العمر وبأنه صنع على عقولهم وعلى قلوبهم ويحفظ القرآن فيما وضع هؤلاء هم المحتجون إلى هداية الإسلام ويعيدونه أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تؤثر أولو الألباب أي العقول المبرأة عن متابعة الحلم ومتابعة الوحي ثم شرع يبين ما يفعل هؤلاء الذين أخبروا بأنهم أولو الألباب أولو العقول الذين يؤمنون بعهد الله يعني الذي عهد إليهم وكلفهم به ولا ينقضون الميثاق يعني ما وثقوه على أنفسهم وخذلوه من الإيمان بالله وغيره من المواثيق بينهم وبين العباد وهو تعظيم بعد تخصيص يعني لأن ولا ينقضون الميثاق الميثاق هذا أعقل من العهد واضح فهذا يعني تعميم بعد تخصيص العهد نوع من انواع الميثاق الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وفيه تاكيد للاستمرار المفروض من صيغه المستقبل صيغه المستقبل الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق تدل على استمرار هذه الصفه وثباتهم عليها والذين يعقلون ما امر الله به ان يوصل ويعصون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل اي من ارحامهم وقرابتهم واخوتهم المؤمنين للاحسان اليهم على حسب الطاقه ونصرتهم والدفع عنهم والشفقه عليهم والنصيحه لهم وكف الاذى عنهم ويخشون ربهم ان يعملون له او يخافون وعيدا فلا يعصونه فيما امر ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه ولم تقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اي يدفعون بالكلام الحسن الكلام السيئ إذا خاطبهم جن الجاهلون كما قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال أيضا ادفع بالذي هي أحسن السيئة، ادفع بالذي هي أحسن. أو أنهم يتبعون السيئة الحسنة لتمحوها، ويبرؤون بالحسنة السيئة إلا يبرؤون يعني إذا الناس عملوهم بالسيئة قابلوها بالحسنة، أو إذا فعلوا هم السيئة درعوا عنهم اسمها بالحسنة بعدها على حد قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، بل على حد قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. أولئك لهم عقبى الدار أي عاقبة الدنيا وهي الجنة، عقبى الدار عقبى الدار يعني عاقبة هذه الدار الدنيا، فمعنى عقبى الدار استنوا لهذا جيدا، عقبى الدار عقبى يعني عاقبة الدار عاقبة الدار الدنيا، هذا معنى في الآية. أولئك لهم عقبى الدار يعني الدار التي تعقب هذه الدار التي نحن فيها وهي دار الدنيا، وذلك تفكر أولئك لهم عقبى الدار أي عاقبة الدنيا وهي الجنة لأنها مرجع أهلها. فتعريف الدار للعكس، تعريف الدار للعكس دار الدنيا. ثم بين عقبى الدار فقال جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم أي من آمن ووحد وعمل صالحا من هؤلاء. وفي التقييد بالصلاح قطع للأصناع الفارغة لمن يتمسك بمجرد حبل الأنساب، إشارة إلى أن الإنسان لا يتمسك بالنسب حبل النسب يظن أنه ينجو به، بل لابد مع النسب من العمل الصالح، ومن بطأ به عمله لم يصل به نسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، إشارة إلى تقييد قيد بالصلاح يقطع أصناع الفارغين الذين يتمسكون بحبل النسب ولا يعملون عملا صالحا. قال الدجاج بين تعالى ان الانساب لا تنفع اذا لم يحصل معها اعمال صالحه، بل الاباء والازواج والذريات لا يدخلون الجنه الا بالاعمال الصالحه. وقرئ قراءه الجنه بضم الله يدخلونها ومن صالح ومن صلح ايضا. قال ابن مخري والفتح أفصح ومن صلح، إذا صلحت صلحت بالدخول. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صلحتم فنعم عقبى الدار. ثم بين تعالى مآل مقابل الفريق الأول فقال عز وجل والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار أي عذاب جهنم، ولهم سوء الدار أي عذاب جهنم. هل تذكرون كنا من قبل في تفسير قوله تبارك وتعالى ويفسدون ما أمر الله به أن يوصل، قلنا ذكرنا أنواع من كلام العلماء في هذا، ما هو الذي أمر الله به أن يوصل غير صلة الرحم ما أسرع ما نسيته؟ نعم العلم بالعمل استنى في حاجة أهم، أن يصلوا إيمانهم ببعض الأنبياء بالبعض الآخر، هذا داخل في عموم قوله تبارك وتعالى الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل فيتبعون كل ما أمر الله به أن يوصل. أمر الله الأمم أن تصل إيمانها بالرسل، لا يفرق بين أحد من الرسل، فمثلا الذي آمن بعيسى عليه السلام ثم جاء بموسى ثم جاء عيسى يجب أن يصل إيمانه بموسى بإيمانه بعيسى، الذي آمن بعيسى أو موسى ثم بعث محمد أمر أن يصل إيمانه بهما بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هو أمر الله أن يوصل إيمانهم ببعض الأنبياء ببعض الآخر، نؤمن بجميع الأنبياء ولا نفرق بينهم. أيضا أمروا أن يصلوا العلم بالعمل، كذلك أمروا بصلة الأرحام. قال تبارك وتعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. هذا قوله تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع. تنكير متاع للتقليل، متاع يعني متاع قليل، كما في قوله تعالى كل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال عز وجل لن تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. ثم قال عز وجل ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه كقولهم فلياتنا بايه كما ارسل الاولون. فلياتنا بايه كما ارسل الاولون، تقدم الكلام على هذا غير مره. ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه، يقترحون على الله سبحانه وتعالى ان ينزل ايه ومعجزه يؤيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم. اعرض الله عن جوابه مباشره، لان هذا معروف بالتعليم ان هذا انما يخرج مخرج العناد، العناد والتنصع، وهم في الحقيقه لا يريدون الهدايه وانما يريدون العناد. فلذلك قال تعالى قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب. قوله تعالى قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب جمله جرت مجرى التعجب من قولهم. ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه، فجاءت هذه الايه باقي الايه ليدل على التعجب من هذا القول. قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب، جاء جمله جرت مجرى التعجب من قولهم مثيره الى انه من باب العناد والاقتراح لا لما لا تقتضيه الحكمه من الايات المحسوبه التي لا يمهل واحد بعد مجيئها لا في الكتاب قال بهداه. فالله سبحانه وتعالى كما راينا من قبل رحمه بهم لا يستجيب لهم، لانهم لو اقترحوا ايه وجاءتهم الايه وكفروا بعد مجيئها فلا بد ان يؤخذوا، لا بد ان يعذب الله سبحانه وتعالى اخرهم ويعذبوا اشد العذاب. قال الله اني منزل عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. فابقاء عليهم لم يستجب الله سبحانه وتعالى لما يقترحون من الايات، لماذا؟ لان الايات اذا جاءت لا يمهل احد كفر بعد مجيئها. وبين تبارك وتعالى ان طلبهم الايه ليس من باب طلب الهدايه، ليس لهم حرصون على الاهتداء، لماذا؟ لانه قد جاءتهم ايات عظيمه وايه الايات هي القران الكريم ومع ذلك لم يؤمنوا. يقول لا من باب طلب الهدايه، والا فلو كان رؤيته طلب الهدايه بايه لكفاه انزال هذا الكتاب بمثله صلى الله عليه واله وسلم، فانه ايه الايات. ولكنهم قوم اثروا الضلال على الهدى وزاغوا عنه فازاغ الله قلوبهم، فطوى ما دل عليه هذه الجمله ايجازا للعلم بها. يعني انظر كل هذه المعاني، كل هذه المعاني مولانا في قوله تعالى ايه قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب. فتحت طيب هذه الجمله المختصره هذه المعاني العظيمه كلها بالتفصيل، كل هذا كلام لان المختصر الكلام ان ياتي جواب مباشر لما طلبوه. ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايات من ربه، انظر في الجواب قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب. فاشتملت هذه الجمله المجازه المختصر على التعجب من حالهم، كيف حالهم؟ هو انهم يطلبون هذه الايه يعني من باب العناد والاقتراح لما لا تقتضيه حكمه الله من الايات المحسوسه التي لا يمهل احد بعد مجيئها، وان هذا اقتراح منهم ليس من باب طلب الهدايه، والا فلو كان مغيثهم طلب الهدايه لكفاهم انزال هذا الكتاب من مثله صلوات الله عليه آية، فإنه آية الآيات ولكنهم قوم آثروا الضلال على الهدى وزاغوا عنه فأزاغ الله قلوبهم. وإلى هذا الإشارة بقوله قل إن الله يضل من يشاء، الذي أزاغ قلوبكم عن الاهتداء بهذا القرآن رغم أنه آية الآيات هو الله سبحانه وتعالى الذي بيده الهداية وبيده الإضلال. قل إن الله يضل من يشاء، ولذلك يعني الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى في أول كتابه عقيدة المؤمن لما تكلم عن آيات وجود الله سبحانه وتعالى وأدلة وجود الله عز وجل، قال إن وجود الكافر المعاند الجاحد في حد ذاته هو آية من آيات وجود الله وقدرة الله عز وجل، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لماذا؟ تقول لأنه لا يكفر يطلعون على آيات باهرة تدل على وجود الله وعلى وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته عز وجل، ومع ذلك يعني يكفرون. يقول الشيخ انه ان هذا في حد ذاته يدل على وجود القوه هي التي حالت بينه وبين الايمان، ولولا هذه القوه لكان مقتضى العقل ان يؤمنوا، لكن مع وجود كل هذه الايات على الناس الذين يطلعون على ايات قبل من يطلع عليها من المسلمين، وذلك لا يؤمنون بالله الذين يجوبون القضاء ما يسمى بالقضاء ويخرجون ويرون هذه الايات. يعني أليس في هذا أعظم الآيات لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس الذين يرون الذرة، يعني الذين يدرسون علوم الذرة ويطلعون على عذاب خلق الله سبحانه وتعالى في الذرة، الذين يطلعون على هذه الآيات ومعروف في الغرب بالذات كيف تقدم في هذه المجالات الآن، ومع ذلك لا يؤمنون. هذا يدل على أن فيه كفر على قلوبهم، كفر يمنع خروج الكفر ويمنع دخول الحق والإيمان. هذا يدل على ان هذا بفعل فاعل هو الله سبحانه وتعالى. من سأل من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، او فلن تجد له وليا مرشدا. فاذا سبقت مشيئته المشيئات كلها سبحانه وتعالى. فاذا وجود الكافر في حد ذاته مع اطلاعي على هذه الايات يدل على ان هناك قوه هي التي عطلته من ان يستفيد من هذه الحوادث التي اعطيها، وهي هذا الذي يشير الله اليه في قصر الهدايه، هدايه الخلق والانتهاك الحق على قدرة الله حق. لا يستطيع أحد أبدا أن يجعل قلب ينخفض الحق إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك انظر الجواب هنا جواب سريع الحقيقة، لو تأملنا فيما استخرجنا منه كنوزا. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية، انظر الجواب، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أمامكم الآيات وأمامكم القرآن الذي هو آية الآيات، ولكن لأن الله سبحانه لما زرتم أزاغ الله قلوبكم، والله الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فلذلك ما اهتديتم بهذه الآية التي هي القرآن، ولن يغني عنكم أن يأتيكم مزيد من الآيات. لماذا؟ لأن الله شاهد لكم، لأنكم زلتم فأزاغ الله قلوبكم. فهذا هو السر في أن الآية ختمت بإيه؟ بقوله قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. قل إن الله يضل من يشاء إضلاله مشيئة تابعة للحكمة الداعية إليها، أن يخلق فيه الضلال لصرف اختياره إلى تحصيله ويدعه منهمكا فيه. وذلك كان في دعاء المروي على الرجل، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علي فأضل، أو كما قال رضي الله عنه أرني الحق حقا. ممكن الإنسان كما يقول الشاعر يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، فينقلب قلبه ويرى الحسن صريح والصريح حسنا، كما يعرف المرض مثلا الإنسان في لسانه فيذوق لشاهد وهضره. واضح. فكذلك يعني هذا الذي أمام أرني الحق حقا، لماذا فهم منه أنه يمكن أن الإنسان يرى لآفة فيه الحق باطلا ككل الكافرين يرون الإسلام دين باطلا، ولذلك يحاربونه. لكن هناك دعاء اللهم أرني الحق حقا، هذه نوع من الهداية، بيان الحق ورؤيته على صراط الحق التي هو عليها بالفعل، وارزقني اتباع، هذه هداية أخرى، هداية الانقياد لهذا الحق. كان ممكن أن يعرف الحق لكن لا ينقاد إليه. اليهود كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون ابنهم، يعرفون ان رسول الله من عند الله لكنهم يجحدون. واضح. فاذا مجرد معرفه ان القران الاسلام حق والدين حق بدون القياس لا تنفع. لذلك قال وارزقني اتباع وارد الباطل باطلا وارزقني اجتناب، والا معظم ضلال الناس اليوم او عامه ضلال الناس اليوم سواء في اوساط المسلمين او مبتدئيهم او حتى في الكافرين، كل الضلال ياتي من ايه؟ من هذه المثال، أن يرى الحق باطلا والباطل حقا، فلذلك كسر حياته كلهم وتبدأ المجتمعات كسر الأمم، يرى الباطل حقا والحق باطلا، أي الحرام ما ينفع الا من هذا التلبس، تلبس الامور تلتبس عليه الامور. الانسان الذي يرى العذر والفسق والفجور يسميه فنا، الذي يسمي الدليل فن راقي وفن رفيع، ولو رفيع هو حاجه يعني ما يعني حاجه ما فتنه وهي قاع حضيض، ومع ذلك هو يرى. لماذا؟ لانه اري الباطل حقا ويدافع ويستميته كانه هو صاحب نفس المشاعر وصاحب عقيده وصاحب حق. ولذلك الجماعه الاجلاف دول المتدينين الذين لا يستحسنون هذا الفسق والفجور دول ناس اجلاف. اي نعم. فهذا وهكذا سواء ادخل في اي شيء، الافلام، التلفزيون، الاغاني، الاذكار الاخبار العلمانيه، الالحاد، كل هذا الحرام هم يرونه، يرون الحق الباطل حقا والحق باطلا، ثم ان الله يحرمهم بنعمه الانقياد الى هذا الحق والبعد عن هذا الباطل. لذلك قال تعالى هنا ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه، قل الرب الاغراض ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب، من تاب اليه تاب عليه، من استهداه هداه، ويهدي اليه من اناب. ثم بين تبارك وتعالى من هم هؤلاء المنيبين الذين يهديهم اليه ويزيدهم ايمانا ويأخذ بنصيحتهم الى الحق، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فلا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين امنوا، لا اعراب الذين امنوا بس يعني يرفع ابن العجاب، ما اعراب الذين امنوا واحد فقط. فأنا لذلك بقول لكم زي ما اتكلم معكم مصاحب حتى تتبعوني في حد فضل احسن بدل من انا من مش من انا من من ايضا ويهدي اليه من اناب، الذي اناب، من الذي اناب؟ الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فالذين امنوا بدل من اناب، اي امنوا بالله ورسوله وكتابه، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، اي تسكن وتخشى عند ذكره عز وجل وترضى به نولا ونصيرا. والعدول الى صيغه المضارع بإفادة زواهر الاطمئنان واستمراره. الذين آمنوا لم يقل واطمئنت قلوبهم بذكر الله، لكن آخر صيغة المضارع منها تدل على استمرار، الاستمرار لذلك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي بذكره دون غيره تسكن القلوب أنسا به عز وجل واعتمادا عليه ورجاء منه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن القلب يظل في حالة قلق واضطراب إلى أن يصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى. إذا وصل إلى محبة الله عز وجل وذكره والأنس به استقر واطمئن. أي نعم. فلذلك قال وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قدر بعضهم مضافا فقالوا ألا بذكر الله بذكر رحمته ومغفرته، أو ألا بذكر الله ألا بذكر الدلائل الدالة على وحدانيته. ورأى الآخرون أن المراد بذكر الله القرآن، قال أن القرآن يسمى ذكرى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني بذكر الله الذي هو القرآن الكريم، كما قال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه أي القرآن آية بينة تسكن القلوب و تسكن القلوب وتثبت اليقين فيها. وهذا المعنى يناسب قوله تعالى لولا انزل عليه ايه من ربه، اي هؤلاء ينكرون كونه ايه، والمؤمنون يعلمون انه اعظم ايه، اعظم ايه تطمئن لها قلوبهم ببرد اليقين، يثبت الايمان ويقوى ويزداد اليقين. بماذا؟ بذكر الله، يعني بالقران الكريم، بقراءه القران الكريم. قال الشهاب وهذا انسب الوجود. إذن نرخص الأقوال في معنى قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أولا بذكر الله، التفسير الأول تطمئن قلوبهم يعني تسكن وتخشى عند ذكره سبحانه وتعالى وترضى به مولا ونصيرا. وإذا ذكر الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أو قول الثاني يعني بذكر الله، ذكر الله عز وجل نفسه، أو بذكر الله بتقدير المراد. إما المراد يقول إيه؟ ألا بذكر الله اي بذكر رحمته ومغفرته ما تطمئن القلوب، او بذكر دلائله الداله على وحدانيته، او بذكر الله. الذكر هو القران الكريم، والدليل ان القران يسمى ذكرى كما قال عز وجل: وهذا ذكر مبارك انزلناه. وقال ايضا: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فتطمئن القلوب لماذا؟ لان القران آية بينة تسكن القلوب وتثبت اليقين فيها. وهذا المعنى، هذا التفسير الأخير أنسب وأقوى الوجوه. لماذا؟ لأنه يناسب الآية التي قبلها، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه. ثم قال المبشرة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهناك مناسبة بين القول بأن ذكر الله هو القرآن وبين لولا أنزل عليه آية من ربه. يعني مقتضى الكلام أو السياق، هؤلاء ينكرون كونه آية ويقولون رغم القرآن نزل، يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، ينكرون أنه آية، لكن المؤمنين يعلمون أنه أعظم آية. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الموصول كلمة الذين، إما أنها مبتدأ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، طوبى تكون مبتدأ ثاني، يعني في مبتدأ أول الذين، طوبى لهم مبتدا والثان، وخبر في موضع الخبر الاول، واما خبر لمحذوف اي هم، واما بدل من اناء الذين امنوا وعملوا الصالحات، ويذكر طوبى لهم دعائيه او خبريه. قال في مصدره طوبى مصدر من طاب كبشرى وزلفى، ومعنى طوبى له اخذت خيرا وطيبا، ومحلها النصب او الرفع كقولك طيبا لك وطيب لك او طيب لك وسلاما لك وسلام لك. والقراءه في قوله وحسن مآب بالرفع والنصب تدلك على محليها، واللام في لهم للبيان مثلها في سقيا لك، والواو في طوبى منقلبه عن ياء لضمه ما قبلها. وقال تعالى قرئ طوبى لهم في التنوين. وزعم بعضهم ان طوبى كلمه اعجميه، وفي لسان العرب عن قتادة انها كلمه عربيه، تقول العرب طوبى لك ان فعلت كذا وكذا، وانت طوبى لمن يستبدل الصوت بالقرى ورسلا بيقتيل العراق وثومها. والرسل اللبن، والصوت الجبل، والثوم الخبز والحنطه. يعني هذا ما تيسر به تفسير قول تعالى الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ما استفد هذا من هذا الحظ. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يعني نؤتي الاخوه ان يبداوا في مراجعه من الان، يعني ستمر ان شاء الله الاسابيع والشهور بسرعه، ثم نراجع النصف الاول من القران الكريم، يعني من اول سوره البقره الى سوره الاسراء ان شاء الله تعالى. فنرجو من الان الاخوه يبداوا المراجعه حتى لا يعني تتراكم عليهم التنمية كبيرة عند الاحتضار العام في النصف الأول من القرآن الكريم إن شاء الله بعد ما نقرأ من سورة الإطلاع. إن شاء الله يعني إذا فرغنا من سورة الرعد بإذن الله سندرس بعدها وثلاثة سورة إبراهيم، ثم الاحتضار يكون في السورتين معا لأنهما سورتان مفصلتان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.